وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل أن نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. متابعة الهجرة. روى البخاري عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض، وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونهم حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من أطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرونه. جدكم هنا بمعنى حظكم. فصار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى. قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ظاهر الآية يدل على أنه مسجد قباء. وروى الإمام مسلم أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري، قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال أبي: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. قال النووي: هذا نص بأنه المسجد الذي أسس على التقوى المذكور في القرآن، وأما غضوه الحصباء وضربه في الأرض فالمراد به المبالغة في الإيضاح لبيان أنه مسجد المدينة. والحق أن كل منهما أسس على التقوى، وقوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يؤيد كون المراد مسجد قباء. وروى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. قال الحافظ: على هذا فالسر في جوابه صلى الله عليه وسلم بأن المسجد الذي أسس على التقوى مسجده رفع توهم أن ذلك خاص بمسجد قباء، والله أعلم. وهذا الكلام من الحافظ كلام جيد. ثم ركب راحلته فصار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومضى الركب واستقبله زهاء 500 من الأنصار، وبدأ الغلمان في الطريق ينادون: يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وحق لهم ذلك. فأتاه أبو أيوب فقال إن منزلي أقرب المنازل فأذن لي فأذن لي أن أنقل رحلك. وكانت دار أبي أيوب طابقين. قال أبو أيوب لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي نزل في السفلي وأنا وأم أيوب في العلوي، فقلت له يا نبي الله بأبي أنت وأمي إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي، فأظهر أنت فكن في العلو وننزل نحن فنكون في السفل. فقال يا أبا أيوب إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفله وكنا فوقه في المسكن، فلقد انكسر حب لنا فيهما، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها ننشف بها الماء تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء فيؤذيه. يعني الأمور واضحة أن من ادعى محبة لشخص لا بد أن يظهر أثرها في سلوكه، ده أصل. من ادعى محبة لشخص لا بد أن يظهر الأثر في السلوك. أما مع ادعاء المحبة وانعدام أثر في السلوك لا يقول عاقل بأن للمحبة وجود في القلب. ومن باب التنزل ولو قلنا أن المحبة موجودة في القلب تنزلا فهي لا تنفع صاحبها من الخلود، من عدم الخلود في النار، بل يخلد في النار. لما لم يظهر لها أي أثر على الجوارح قط. وكما تعلمون من شروط لا إله إلا الله المحبة لها ولأهلها القائمين عليها والعاملين به. المجتمع المدني قبل الهجرة، مسألة المجتمع المدني والمجتمع المكي قبل البعثة وقبل الهجرة في غاية الأهمية لتوضح لك ما تأثير الدعوة على الناس وكيف تغير الناس وانقلبت أحوالهم إلى الضد تماما بغض النظر عن بعض الفضائل التي كانوا يتمتعون بها وجاء الإسلام وأقرهم عليه. معرفة حال العرب قبل البعثة وحال المجتمع المدني قبل الهجرة في غاية الأهمية. ليه يا أخوانا؟ لأن من خلال معرفة المجتمع يتبين لنا السنة العملية لخير البرية صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع هؤلاء القوم. يقول هنا قسم العلماء العهد المدني الذي استمر 10 أعوام إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى وهي منذ دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حتى صلح الحديبية في ذي القعدة 6 من الهجرة، وفيها تعرض المسلمون لكثير من العراقيل والقلاقل والفتن وزحف الأعداء عليهم من خارج المدينة وبمساعدة اليهود لاستئصال المسلمين. المرحلة الثانية وهي بعد صلح الحديبية حتى فتح مكة في رمضان 8 من الهجرة، وتمت فيها الهدنة مع قريش، وفيها أيضا تمت دعوة الملوك إلى الإسلام. المرحلة الثالثة وهي دخول الناس في دين الله أفواجا، وهي مرحلة توافد القبائل والأقوام على المدينة، وتنتهي هذه المرحلة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك وبدأت في 9 من الهجرة وهو المسمى بعام الوفود. طيب، كان يسكن المدينة قبل الهجرة أهلها وهم قبيلتي الأوس والخزرج، وهما ينتميان إلى قبيلة الأزد اليمنية الكبيرة، وسكن معهم في المدينة قبائل من اليهود وهم بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، وهذه أشهر القبائل التي سكنت المدينة مع أهلها الأصليين، وهما قبيلتي الأوس والخزر. وكان يهود مهر في شؤون الكسب والمعيشة، فكانت في أيديهم التجارة، وكانوا يحتقرون العرب ويسمونهم الأميين، وأموالهم مباحة ولم يكن لهم ميول دينية، ويرون أنهم أصحاب علم وفضل وقيادة، وكانوا يعاملون العرب بالربا. كانوا يقرضون شيوخ العرب وساداتهم ليكتسب هؤلاء الرؤساء المدائح من الشعراء والسمعة بين الناس، ثم كانوا يرتهنون أرضهم فلا يلبثون إلا أعواما حتى يتملكونها. وهذا ما فعل في فلسطين حذو القذة بالقذة بالتمام. طيب، وقد تمكن اليهود من إثارة الشقاق بين الأوس والخزرج وإذكاء العداوة بينهما وإقامة الحروب حتى تضعف من قوتهم وتشغلهم بها فلا يفكرون في غيره. سرد هذا التاريخ في غاية الأهمية. الغرض إيه؟ انظر في المجتمع وفي علاقتك مع الآخرين، هل يا ترى مثل هذه الأمور تحدث أم لا؟ وانظر إلى المجتمع الدولي كما يقولون، هل تحدث مثل هذه الأمور أم لا؟ ولصالح من؟ ومن الذي وراءه؟ وأتم بالكم، من الذي يزجي مثل هذه الأشياء ويبذل كل شيء حتى تقف على حقيقة وعلى مكمن الخطر الذي يشكل الخطر الداهم عليك وعلى دينك؟ طيب، وقد تمكن اليهود من إثارة الشقاق بين الأوس والخزرج وإذكاء العداوة بينهما وإقامة الحروب حتى تضعف من قوتهم وتشغلهم بها فلا يفكرون في غيره. وآخر هذه الحروب هي حرب معاث التي انتهت قبل الهجرة بخمس سنوات، وأدت هذه الحروب إلى أنهم تدربوا على فنون القتال كلها واهتموا بالحرب والسلاح، وكانوا شديد البأس والشكيمة ذو جرأة وشجاعة. قال قائلهم: إن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء. اكتب عندك: الله عز وجل إذا قدر شيئا هيأ له أسبابه. قدر شيئا هيأ له أسبابه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. علشان كده دايما خد بالك من مسألة السنن الكونية وأهميتها في مجال الدعوة. يبقى أنا بأراعي السنن الكونية وفي نفس الوقت لا أنخرم عن الهدي قيد أنملة تحت أي اعتبار. فربنا تبارك وتعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. طيب، هنا هل كان اليهود يظنون أو يتوقعون بإزجائهم العداوة والبغضاء بين الأوس والخزر أن أول من يصطلي بنار هذا هم؟ لا والله أبدا. يعني لو أنت تلاحظ في، وسيأتينا إن شاء الله بالتفصيل، في غزوة بني النضير أو بني قينقاع أو بني قريظة أو خيبر، من الذي تصدى لهؤلاء اليهود؟ ما هم الأوس والخزر. يبقى بناء على ذلك الله عز وجل إذا قدر شيئا هيأ له أسبابه. ومن أجل هذا لابد أن نرضى ونسلم بقضاء الله وقدره شريطة أن لا ننخرم عن الهدي ولا نخالف أوامر الشرع. يبقى الله سبحانه وتعالى قدر في الأزل أن هؤلاء القوم سيكونوا من أول الصفوف للقتال في سبيل الله، فخلص وقعت الحروب بينهم، بدأوا يتفننون ويجيدون كل أنواع الحروب، لدرجة أن كان مسألة أن رجل يفر في القتال لا أبدا، مسألة يفر ديت ممنوع عندهم، يموت ويقطع إربا إربا خيرا له من أن يعير بعد موته أو يعير بنوه من بعده. طيب يقول أنهكتهم الحروب. وعند البيهقي في الدلائل عن عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها كان قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله تعالى لرسوله، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد افترق ملؤهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. يعني ماذا؟ بعد أن أنهكتهم الحروب اشتاقوا لمن يجمع شملهم ويؤلف بينهم ويوحد صفوفهم بقدر الله، كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتاقوا لسن من يجمعهم على ما بينهم من قرابات ومصاهرات، حتى إنهم اصطلحوا على عبد الله بن سلول ليكون ملكا عليه، حتى إنهم قد نظموا له الخرز ليتوجوه ويملكوه. فلما أراد الله خيرا في الأزل لأهل المدينة بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ابن سلول يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم استلبه ملكه. طيب نموذج من الجانب الديني عند العرب في المدينة، معرفة جوانب العرب في المدينة، الجانب الديني والاجتماعي والاقتصادي والخارجي مهم جدا. ليه؟ حتى نعلم يقينا شمولية الإسلام لكل مناحي الحياة، لأن المجتمع يستحيل أن يعيش الناس بعضهم بعيدا عن بعض، يستحيل، لابد من الاختلاط ولابد من التداخلات ولابد من الذهاب والمجيء إلى غير ذلك. العزلة ديت مبدأ ما يعرفوش آدمي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عاشر هؤلاء القوم وكانت لهم ميول دينية واجتماعية واقتصادية وخارجية وداخلية إلى غير ذلك، يبقى ما فعله في هذا المجتمع يفعل في كل مجتمع. أما أن يتشدق البعض ويقول إن مسألة مثلا يعني تطبيق الحدود أو الاحتكام إلى الشريعة في كل صغيرة وكبيرة يتعارض مع وجود غير الإسلاميين في الديار الإسلامية، ثم المجتمع المدني. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رجم اليهوديين، المسألة واضحة، ولكن ما هذه إلا ترهات تصدر من أصحاب العقول العفنة ليعرقلوا نشر الشريعة، والله من ورائهم محيط. قال ابن هشام كان عمرو بن الجموح سيدا من سادات بني سلمة وشريفا من أشرافه، وكان قد اتخذ في داره صنما من خشب. انظر إلى تدني العقول الآدمية إذا ابتعدت عن هدي خير البرية، يفعل أفعال ما يليق بالبهيمة أن يفعلها. يقول كما كانت الأشراف يصنعون، كان اتخذ في داره صنما من خشب يقال له منا، كما كانت الأشراف يصنعون تتخذه إليها إلها تعظمه وتطهره. يبقى مسألة الصنم في البيت مش لأي حد، ده كان لعلية القوم، أما العامة يخرجون يتعبدون مع الأصنام العامة والآلهة العامة. يقول فلما أسلم فتيان من بني سلمة أو فتيان بني سلمة معاذ بن جبل وابنه معاذ ابن عمرو بن الجموح في فتيان منهم ممن أسلم وشهد العقبة، كانوا يدلجون بالليل على صنم عمرو ذلك فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة وفيها عذر أي فضلات الناس منكسا على رأسه، فإذا أصبح عمرو قال ويلكم من عدا على آلهتنا هذه الليلة. انظر إلى سخافة العقل إلى أين تصل. قال ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه ثم قال أما والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخزيته. فإذا أمس ونام عمرو عدوا عليه ففعلوا به مثل ذلك، فيغدو فيجده في مثل ما كان فيه من الأذى فيغسله ويطهره ويطيبه ثم يعدون عليه إذا أمس فيفعلون به مثل ذلك. فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه يوما فغسله وطهره وطيبه ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال إني والله ما أعلم من يصنع بك ما ترى، فإن كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معك. القصة دي هتفيدنا في إيه؟ مدى التحول الذي طرأ على الأنصار من خلال الدعوة، دي أهم شيء في القصة دي، وأنا اخترتها عن عمد. يعني سيد من السادات من علية القوم وعنده صنم في قلب البيت، وحدث ما حدث وصل به الأمر، قال له لو أعلم من يفعل بك لأخزيته، ولكن امنع عن نفسك إن كان فيك خير فهذا هو السيف. عمرو بن الجموح، طيب حسن إسلامه وأسلم ووصل إلى الذروة في غزوة أحد، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بني هؤلاء يمنعوني من الخروج معك، وإني والله إني لأريد الخروج وأقتل فأطأ بعرجتي هذه الجنة. يكون معي جزئية بسيطة خالص، إيه هي؟ لما كان يعبد كان يعبد صنما حسي قدامه خشبة، وصل به الحال إلى أنه آمن بغيب أكثر من إيمانه بشهادة، فقال أريد أن أخرج فأقتل معك فأطأ بعرجتي هذه الجنة، وهو ما رآه. هو ذا الإيمان يا أخوان، هو ذا التحول. ويستحيل أن تستقيم البشرية ويستقيم المسلمون ويسعدوا في دنياهم قبل أخراهم إلا بسلوك هذا المسلك. أي كلام تاني مضيعة للوقت وبذل للجهد في غير محله، هو ده الدعوة لدين الله، تبصير الناس بحقيقة التوحيد، تعليم الناس معالم التربية، يتغير فيهم كل شيء بأقل شيء. أما الوصول إلى السعادة عن أي مسلك غير المسلك الشرعي كمثل الميزاب يجمع الماء قدرا ويذهبه هدرا، مفهومة؟ حطنا ميزاب فوق العمار يجمع الماء قدرا، اي ماء بيجي له بيجمع ويرسله ايه هدرا، نفس الطريقة بالضبط. عشان كده هذا الامر من عمرو بن الجموح علم عالمنا، وكذلك حديث البخاري الذي ذكرناه حديث عائشة رضي الله عنها كان الزواج على عادة العربي على أربعة أنحاء أو خمسة أنحاء، ثم ذكرت يعني كان الرجل إذا رأى رجلا من قومه قويا فتيا جلدا فيه الشمائل الكثيرة كان يذهب إلى امرأته، فإذا طمست تركها، فإذا طهرت من طمسها قال لها اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه. انت متخيل ديت؟ ده مش كده وبس، تذهب فتستبضع من فلان مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، ده بتنها تستمر وزوجها بعيدا عنها حتى يظهر حملها من الرجل. ده كانت نوعية موجودة. انظر الى ما رواه مسلم من حديث ابي سعيد أن فتى من الأنصار في غزوة بني قريظة كان حديث عهد بعرس، فكان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أعالي النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك من بني قريظة. خذ سلاحه بقى اللي هو السيف والرمح والدرع السلاح. فلما اقترب من بيوت المدينة إذا بامرأته على الباب واقفة فأخذته الغيرة فهم بطعنها بالرمح. قارن بين المشهد والمشهد الأولاني. نريد أن نصل إلى ماذا يا أخواننا الله بالفقه؟ ركزوا معي في المعلومة دي. نريد أن نصل إن الدعوة مجالها في تحويل الناس أقوى المجالات وليس غيره مجال. عاوز تصلح الناس بقى تعمل لهم رواج اقتصادي ورواج اجتماعي، كل هذا لن يأتي بخير. زي الجماعة اللي هم المتحزبين يريدوا أن يجمع الأصوات بالسكر والزيت، يستحيل يستحيل. طالما سلكت هذا المسلك من معه أكثر ودفع أكثر سيكسب. مسألة منتهية، ولكن نتكلم على دعوة، على تأصيل وغرس الناس في الدين الحق ودعوتهم إلى التوحيد الحق ومعالم التربية. كده يتغير المجتمع وينشأ نشأ كما أراد الله عز وجل منا شرعا. فمسألة النظر إلى المجتمع، يعني كما تعلمون ولا يخفى عليكم إن خالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب كان في الجاهلية يقرضان الناس بالربا ويتعاملان بالربا، فجاء الإسلام ولهما من الأموال الربوية الكثير الكثير، فلوس ملهاش حل. ففي حدة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. الجواب إيه؟ سمعا وطاعة. كذلك في قضية الخمر. يبقى الشاهد يا أخوانا من ذكر هذه الأمثلة، لأن البعض منا بيبدأ نظرا لعدم رؤيته لثمار الدعوة المبهرة أو العاجلة يعتريه شيء من اليأس. إياك إياك والله، استمر، حسبك أنك على الطريق ومع إخلاصك ومتابعتك مأجور. الثمار دية والتمكين دي قضية سنة كونية من الدعوة، واخد بالك ليه يا أخوانا؟ لأن فعلا اتضح. واحد مثلا راح درس ولا راح مسجد وكل يوم الأعداد بتقل بتقل بتقل، يعتريه ما يعتري البشر. لا كده انت شوخ بالك، كده انت ما انتش فاهم، لان اصله ده الطريق ملوش غيره، ملناش غيره. ليس لنا طريق الا طريق تبصير الناس بالدين والدعوة الى التوحيد وحث الناس على التمسك بالشرع والتحذير من كل شر، وعلى رأس الشر الشرك. هو ده مسلكنا. تأثيرها بقى على الناس، والله إن قدر ربنا عز وجل وأينعت الثمار تسر الناظرين واستمتعت وسعدت بها، فضل الله يؤتيه من يشاء. إن أتت منيتك قبل أن تقر عينك بهذا، ما عند الله خير وأبقى، وحسبك أنك كنت على الحق. أرجو أن نفطن لذلك ولا يتلاعب بنا الشيطان في مجال الدعوة. لا، حديث مسلم: يأتي النبي وليس معه أحد. أنت متخيل هدية؟ ده نبي مش داعية، مش عالم، مش شافعي، ده نبي يأتي وليس معه أحد. يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان إلى غير ذلك كما هو معلوم من الحديث. يبقى بناء على ذلك إخواننا الله يبارك فيكم، تأثير الدعوة على الشخص عجيب، والأمثلة هي يعني لدرجة أي واحد فينا يريد أن يعظ الناس بأمر من أمور الأخلاق. الطريقة إيه؟ بتجيب الخلق اللي أنت تريد أن تحث الناس عليه، ككرم الضيافة، كالشجاعة إلى غير ذلك. بتعرفه وبتجيب الأدلة عليه وبيجي حكم الشرعي، وبعد ذلك في آخر الموعظة تريد أن تتحف الناس وتشرح صدورهم بأمثلة. قدامك مين؟ الصحابة، مفيش غير كده. يعني المثل في الفضائل وفي القمم هم الصحابة، من أول أبو بكر إلى غير ذلك. هؤلاء هم الذين كانت عليهم الدعوة، تحولوا وتغيروا. وده هنلاحظه فين يا أخوانا؟ غاية الملاحظة فين؟ في أمرين اثنين: في معاملتهم فيما بينهم، وفي معاملتهم في القتال وفي الحروب. التغير العجيب الذي طرأ على نفوس الصحابة وتحولوا كما قال جعفر بن أبي طالب: كنا قبائل متناثرة نفعل ونفعل ونفعل ونأفل ونأتل إلى غير ذلك، فأرسل الله عز وجل إلينا رجلا منا نعرف ونعرف نسبه وحسبه، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيء. انتبهوا، الله يبارك فيكم إخواننا اللي ربنا أسعدهم ورضي عنهم وبدأ مهمتهم الدعوة لدين الله. اعلم قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وإيه؟ وعمل صالحا، أي بدعوته، وقال إنني من المسلمين. لا تيأس ولا تمل، ودايما كن صبورا، لأن العراقيل أمامك لا تحصى، ولولا أن الله عز وجل يؤيد لتطرق إلينا اليأس من زمن بعيد. طيب نواصل القراءة سويا. يقول: فعلقهم عليه ثم قال: إني والله ما أعلم ما يصنع بك ما ترى، فإن كان فيك خير فامتنع، فهذا السيف معك. فلما أمس ونام عمرو عدوا عليه، فأخذوا السيف من عنقه، ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل، ثم ألقوه في بئر من أباري بني سلمة فيه عذر من عذر الناس. ثم عاد عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به، فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت. فلما رآه وأبصر شأنه وكلمه من أسلم من قومه فأسلم يرحمه الله وحسن إسلامه. معي يا أخوانا كده؟ لذلك قال الشاعر: رب يبول الثعلبان برأسه، لقد دل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه، لخير في رب نأته المطالب. برئت من الأصنام في الأرض كلها، وآمنت بالله الذي هو غالب. سكان المدينة بعد الهجرة، الصحابة رضوان الله عليهم، أهل الشرك من سكان المدينة الأصليين اليهود. برضو معرفة أصناف هؤلاء القوم لابد أن تستوعبه عشان في الدعوة، من تدعو الناس، وممكن يجلس يستمع لدعوتك أخبث من هؤلاء، فلابد أن توطن نفسك على هذا. علشان كده يا أخوان، مسألة استعجال ثمار الدعوة في الواقع دي مش كويسة خالص، بيترتب منها اليأس. ده مش كده وبس، ده ممكن يترتب عليها أن نخترع وسائل غير شرعية بحجة استعجال ثمار الدعوة، وده خطأ. وأوضح دليل على ذلك ومثال مسألة التمثيل الإسلامي. واخد بالك؟ يمثل، عاوزين نحذر الناس من الخمر، من التدخين، نحذر الناس من الغيبة والنميم إلى غير ذلك، نعمل مسلسلة إخراج وإنتاج مش عارف إيه، ويجي واحد يمثل الكلام ده، كل ده باطل، نتج من ماذا؟ من الجهل بالسنة العملية، ومن الجهل بالسنن الكونية. طيب يقول: ففي المكان الذي بركت فيه الناقة، وكان مربدا لغلامين يتيمين، وكان به خرب وقبور المشركين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل والشجر فقطع، وكان ينقل الحجارة مع أصحابه. روى البخاري عن عكرمة أن ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله: ائتي أبا سعيد فاسمع من حديثه. فأتيناه وهو وأخوه في حائط لهما يسقيان، فلما رآنا جاء فاحتبى وجلس، فقال: كنا ننقل لبن المسجد لبنة اللبنة، وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأسه الغبار، وقال: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. قال الحافظ: وفي الحديث إشارة إلى أن العلم لا يحوي جميعه أحد، لأن ابن عباس مع سعة علمه أمر ابنه بالأخذ عن أبي سعيد، فيحتمل أن يكون علم أن عنده ما ليس عنده، ويحتمل أن يكون إرساله إليه لطلب علو الإسناد، لأن أبا سعيد أقدم صحبة وأكثر سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عباس. فيه ما كان عليه السلف من التواضع وعدم التكبر. وروى الإمام أحمد والحاكم: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمار، ألا تحمل كما يحمل أصحابه؟ قال: إني أريد من الله الأجر. لبن لبن، قال الحافظ: أي واحدة عنه والأخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: فإن قيل كان قتله بصفين وهو مع علي والذين قتلوه مع معاوية، وكان معه جماعة من الصحابة، فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار؟ فالجواب أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون إلى الجنة، وهم مجتهدون لا لوم عليهم في اتباع ظنونهم. فالمراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى سببها وهو طاعة الإمام، وكذلك عمار كان يدعوهم إلى طاعة علي وهو الإمام الواجب الطاعة. إذ ذاك اكتب عندك: معتقد أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة الكف وعدم الكلام. الكف وعدم الكلام. طيب، أقف عند المؤاخاة بين الصحابة في المدينة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يرزقنا العمل وإياكم بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.